العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي.
قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين: وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ، فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا. وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ فات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائته. والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف يعيدها. وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء، فإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه، وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم فإن منعه منه تيمم وصلى. باب المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث، فإن كان مقيما مسح يوما وليلة، وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها وابتداؤها عقيب الحدث. والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق، وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد، تقدم جملةٌ من أحكام التيمم، فمن ذلك شرعية التيمم، وأن التيمم من خصائص هذه الأمة، وأن الأصل فيه القرآن والسنة والإجماع. وتقدم أيضا متى يشرع التيمم، وهل التيمم مبيح أو رافع. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن التيمم رافع وليس مبيحا. وتقدم أيضا ما يتعلق بكيفية التيمم، وهل التيمم ضربة واحدة أو ضربتان، وأن المؤلف رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن التيمم ضربتان. وأيضا تقدم لنا ما ينقض التيمم إلى آخره. وإذا خشي فوت صلاة الجنازة هل يتيمم أو لا يتيمم إلى آخره، تقدمت هذه المسألة. وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه إذا خشي فوت صلاة الجنازة أنه يتيمم، وذكرنا أيضا أنه إذا خشي فوت العبادة فإنه يتيمم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ، فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا. وكذا إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ فاته الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة. تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى قال إذا خشي فوت صلاة الجنازة فإنه يتيمم لإدراك صلاة الجنازة، كذلك أيضا إذا خشي فوت صلاة العيد فإنه يتيمم لإدراك صلاة العيد. ما يتعلق بصلاة الجمعة، بقي عندنا مسألتان: المسألة الأولى ما يتعلق بصلاة الجمعة، والمسألة الثانية ما يتعلق بإدراك الوقت. فالمؤلف يقول إذا خشي أن تفوته صلاة الجمعة إن اشتغل بالطهارة لم يتيمم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهنا فرقوا رحمهم الله بين صلاة الجمعة وبين صلاة العيدين، لأن الجمعة آكد من صلاة العيدين، فيرى المؤلف رحمه الله أنه لا يتيمم لإدراك صلاة الجمعة. فمثلا لو أنه سبقه الحدث والإمام يخطب، فإن ذهب لكي يتوضأ فإن الجمعة ستفوته، وإن تيمم فإنه يدرك الجمعة، فهل يتيمم ويدرك الصلاة أو أنه يتوضأ ولو فاتت الجمعة؟ يرى المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يتيمم لإدراك الجمعة لتأكد صلاة الجمعة، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو قول جمهور أهل العلم. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وذهب إليه بعض المالكية واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يتيمم لإدراك الجمعة، كما أنه يتيمم لإدراك صلاة العيدين وصلاة الجنازة، كذلك أيضا يتيمم لإدراك الجمعة. ودليل ذلك ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه أتى الحائط فتيمم عليه ثم رد السلام، فهنا تيمم النبي عليه الصلاة والسلام لإدراك العبادة لكي يؤدي العبادة على طهارة، فكذلك أيضا الجمعة لكي يدركها فإنه يتيمم. وهذا الذي يظهر والله أعلم هو الأقرب. قال لك ولكنه يتوضأ فإن أدرك الجمعة صلاها، وسيأتينا إن شاء الله أن إدراك الجمعة بإدراك ركعة، فإن أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها ركعة ثانية، وإلا صلى الظهر أربعة، وهذا بالاتفاق، هذا باتفاق الأئمة أو بالإجماع على أنه إذا فاتته صلاة الجمعة فإنه يصلي بدلا عنها أربع ركعات ظهرا، يصلي ظهرا أربع ركعات، وهذا بالإجماع. قال وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ فاته الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة. يقول لك المؤلف رحمه الله إذا خشي فوت الوقت، مثال ذلك إنسان الماء عنده موجود، الماء موجود في البئر أو موجود في الخزان، فإن اشتغل بإخراجه يحتاج إخراجه إلى ساعة مثلا، ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، ما بين غروب الشمس إلى صلاة العشاء ما يقرب من ساعة وربع، فإن جلس يشتغل بإخراج الماء من البئر أو من الخزان ونحو ذلك فاته الوقت، وإن تيمم أدرك الوقت، فهل يتيمم لإدراك الوقت أو أنه يتوضأ ويعمل على إخراج الماء ولو فاته الوقت ويصلي هذه الصلاة فائتة كما ذكر المؤلف رحمه الله؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه لا يتيمم لإدراك الوقت، وما دام أن الماء موجود فإنه يتوضأ، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، لأنه واجد للماء، والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا واجد للماء. والرأي الثاني ما مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يتيمم لإدراك الوقت، وهذا القول هو الأقرب أنه يتيمم لإدراك الوقت. وذلك أن من حكم شرعية التيمم هي إدراك الوقت، إدراك وقت الصلاة من حكم شرعية التيمم. إذا كان الإنسان لا يجد الماء فإنه يتيمم لكي يصلي الصلاة في وقتها، وإلا بالإمكان أن يقال له انتظر، لو كان الماء سيأتيه بعد ساعتين ثلاث ساعات بعد خروج الوقت بالإمكان أن يقال له انتظر حتى يأتي الماء وتتوضأ به، لكن من باب الرخصة والتسهيل عليه، وكذلك أيضا من باب إدراك الوقت، لأن الوقت هو أعظم شروط الصلاة، ولهذا تترك أركان الصلاة من أجل أن تصلى الصلاة في وقتها، وتترك شروط الصلاة من أجل أن تصلى الصلاة في وقتها. لو كان الشخص لا يستطيع الركوع ولا السجود يصلي على حسب حاله، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يصلي على حاله لكي يدرك الصلاة في وقتها. كذلك أيضا شروط الصلاة تترك من أجل أن تفعل الصلاة في وقتها. لو كان لا يعرف أين القبلة ولا وليس عنده ما يستر به عورته فإنه يصلي على حسب حاله. فهذا يدل مع حديث أبي الجهيم السابق، هذا يدل لما ذهب إليه من قال إنه يتيمم لكي يدرك الوقت. لكن لو كان الشخص معذورا بنوم أو إغماء أو نحو ذلك ثم استيقظ في آخر الوقت، هل يتيمم أو نقول توضأ؟ لا، نقول يتوضأ ولا يتيمم، لأنه واجد للماء، ولأنه الآن خوطب بالصلاة. فمثلا لو أن الشخص استيقظ قبل طلوع الشمس بعشر دقائق، لو شرع يتوضأ خرجت الشمس، هل نقول تيمم أو نقول لا بد أن تتوضأ؟ نقول لا بد أن تتوضأ، لأن الصلاة حينئذ تشرع في حقه. الآن هو خوطب فيها بها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، هذا وقتها بالنسبة له. فإذا كان الشخص معذورا وأدرك آخر الوقت فإنه في هذه الحالة لا يتيمم، وإنما يتوضأ، لأن هذا هو الوقت بالنسبة له، فليصلها إذا ذكرها. أما إذا كان الشخص مدركا للوقت لكن الماء عنده ويحتاج إلى وقت، كما ذكرنا يحتاج إلى وقت في إخراجه، أو هو ينتظر متى تأتيه النوبة حتى يأخذ الماء، وهذا الانتظار سيؤدي إلى أن يخرج الوقت، فهل يتيمم لإدراك الوقت؟ هذا ما سبق الكلام عليه. قال رحمه الله: والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله، ويعيدها عند أبي يوسف. يعني إذا نسي أن ماء عنده، هو طلب الماء ونسي أن الخزان فيه ماء، أو نسي أن عنده إناء فيه ماء ثم تيمم، فهل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ ذكر خلاف الأئمة في المذهب، فعند الإمام أبي حنيفة ومحمد بن حسن أنه لا يعيد صلاته لأنه معذور بالنسيان، والله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعند الإمام أبي يوسف ومذهب الشافعي والإمام أحمد، عند أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يعيد صلاته، وهذا الذي يظهر هو الأقرب أنه يعيد الصلاة، لأن التيمم من باب الأوامر، ونفرق بين بابي الأوامر وباب النواهي. باب الأوامر أضيق من باب النواهي، باب النواهي أوسع. باب الأوامر لا يعذر فيه بالنسيان، وكذلك أيضا بالخطأ، وكذلك أيضا بالجهل عند أكثر العلماء، وإن كان ابن تيمية يخالف في هذه المسألة ويقول يعذر بالجهل في باب الأوامر. المهم عندنا هنا النسيان، فباب النواهي يعذر فيه بالنسيان. لو نسي أن يزيل الأذى الذي على ثوبه وصلى فصلاته صحيحة، لكن لو نسي أن يتوضأ هذا من باب الأوامر فنقول بأن صلاته لا تصح. فلا بد أن نفرق بين بابي الأوامر والنواهي، فباب الأوامر أضيق من باب النواهي، فلا يعذر فيه بالنسيان، يعني كحكم وضعي الصحة والفساد، لكن كحكم تكليفي الإثم يعذر. كذلك أيضا لا يعذر فيه بالخطأ بالإكراه إلى آخره. قال رحمه الله: وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء، فإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه. يعني هذا الكلام جيد من المؤلف رحمه الله تعالى، يعني لو أن الشخص قد يأس من وجود الماء، والغالب بل هو متيقن أو الغالب على ظنه أنه ليس هناك ماء، هو في صحراء ليس هناك ماء، وسبق أن المؤلف رحمه الله يحد المسافة بأنها بقدر ميل. المهم هذه المسافة هناك ليس هناك ماء، سبق أن ذكرنا أن المرجع في ذلك العرف. فإذا كان الغالب على ظنه أن ما حوله وما يقرب منه عرفا أنه ليس هناك ماء، قال لك المؤلف لا يجب عليه أن يطلبه. لكن إن ظن أن هناك ماء فيما حوله أو فيما يقاربه عرفا فيجب عليه أن يطلبه. قال: ونأخذ أيضا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن طلب الماء واجب، يعني هذا صواب يتفق عليه الأئمة، والله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء. ولا يوصف الشخص بأنه لا يجد ماء إلا إذا كان قد طلبه. قال: وإن كان مع رفيقه ماء فطلبه منه قبل أن يتيمم، فإن منعه منه تيمم وصلى. هذه المسألة أتى بها المؤلف رحمه الله لبيان حكم سؤال الماء للتيمم، يعني هل يجب عليك أن تسأل الماء، أن تطلب من شخص أن يعطيك ماء، لأن هذه المسألة موضع خلاف، فهل يجب عليك أنك تسأل الماء، أو نقول بأن هذا لا يجب عليك أنك تسأل الماء، يعني تعرف أن جارك عنده ماء، فهل يجب عليك أنك تطرق عليه الباب تقول أعطني ماء لكي يتوضأ، أو أن هذا لا يجب عليك؟ قال لك المؤلف: لا، اسأل الماء. فإذا كان جارك أو رفيقك أو زميلك عنده ماء فاطلب منه الماء. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى صواب أنه يطلب الماء، لأن المنة في مثل هذه الأشياء قليلة أو يسيرة، هي تحتمل، يعني هنا ما فيه منة، ولأن الناس شرك في ثلاثة من ذلك الماء، وإن كان الماء إذا حازه الإنسان ملكه، إذا حازه بالظروف والأواني ملكه إلى آخره، لكن كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان مع جارك ومع قريبك ماء أنك تسأله أن يعطيك، تطلب منه، والمنة في هذا يسيرة ومحتملة. قال رحمه الله: قال: فإن منعه تيمم وصلى، لأنه يعتبر غير واجد للماء. قال: باب المسح على الخفين. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الطهارة المائية، وتكلم أيضا عن بدلها وهي الطهارة الترابية، تكلم رحمه الله تعالى عن المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين يتعلق بأحد أعضاء الوضوء وهما الرجلان، وكذلك أيضا الرأس، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمسح على الجبائر. فهذا الترتيب من المؤلف رحمه الله تعالى من أحسن الترتيب والتأليف. فهو الآن لما بين أحكام الطهارة المائية، الطهارة الصغرى والكبرى، وبين أحكام بدل هذه الطهارة وهي الطهارة الترابية، تكلم عن المسح، لأن الأصل في الرجلين هما الغسل، فتكلم عن المسح لأنه يتعلق بأحد أعضاء الوضوء كما سيأتي إن شاء الله. والمسح في اللغة الإمرار، والخفان تثنية خف، وهو ما يلبس على الرجل من الجلد، ما يلبس على الرجل من الجلد. والمسح على الخفين الأصل فيه، بعض العلماء قال الأصل فيه القرآن، وأما السنة فالحديث في ذلك كثيرة متواترة، والعلماء رحمهم الله تعالى يجمعون على المسح على الخفين، وإن كان ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المسح على الخفين في السفر خاصة، وأيضا ورد عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما عدم المسح. المهم الإجماع الآن قائم على المسح على الخفين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول 37 نفسا، يعني من الصحابة يروون المسح على الخفين، ويقول الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن المنذر يقول حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الخفين، والسبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الخفين. قال المؤلف رحمه الله تعالى المسح على الخفين جائز بالسنة، كما تقدم قول ابن المنذر رحمه الله تعالى حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وكذلك أيضا كما سلف أن بعض العلماء جعله ثابتا في القرآن في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الخف الجر وأرجلكم، يعني امسحوا أرجلكم عطفا على مسح الرأس، وإنما يكون المسح إذا كان على الرجلين خفا. المهم الحديث في هذا ظاهرة، والإجماع قائم على جواز المسح على الخفين. وهل الأفضل، نعم، هل الأفضل أن الغسل، هل الأفضل الغسل أو الأفضل المسح؟ هل الأفضل الغسل أو الأفضل الغسل؟ المسح هذا موضع خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال الغسل أفضل لأنه هو الذي ورد في القرآن وأرجلكم إلى الكعبين، وقال بعض العلماء المسح أفضل لأن في المسح على الخفين رد على أهل البدع، فأهل البدع من الرافضة لا يرون المسح على الخفين، مع أن إمام أئمتهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ممن روى المسح على الخفين كما في صحيح مسلم. وقيل بأن الأفضل أن يراعي حال قدمه، فإن كان خالعا يعني ليس لابسا فالأفضل أن يغسل، وإن كان لابسا فالأفضل أن يمسح، يعني لا يتكلف خلاف حاله، فإن كان لابسا الأفضل أن يمسح، وإن كان خالعا الأفضل أن يغسل، لا يتكلف خلاف قدمه. فلا نقول له إذا كان لابسا اخلع لكي تغسل لأن الغسل أفضل، أو نقول له البس لكي تمسح لأن المسح أفضل، نقول بأنه يراعي حال قدمه. قال رحمه الله: من كل حدث موجب للوضوء. يعني هذا ظاهر، وهذا بإجماع العلماء أن المسح الخفين إنما يكون في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فإنه لا مسح فيه على الخفين. ويدل لذلك حديث صفوان بن عسال في السنن، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح على خفافنا 3 أيام بلياليها إلا من جنابه. قال: 3 أيام بلياليها إلا من جنابه، ولكن من بول وغائط ونوم. فقال: إلا من جنابه. قال: وهذا هو الشرط الأول. نعم، هذا هو الشرط الأول من شروط المسح على الخفين، أن يكون في الحدث الأصغر. الشرط الأول أن يكون المسح في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فإنه لا مسح فيه باتفاق العلماء. قال: إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم أحدث. نعم، هذا الشرط الثاني، أن يلبسهما على طهارة كاملة، أن يلبسهما على طهارة كاملة. ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فقال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، فقال: إذا، وإذا هذه شرطية، إذا توضأ أحدكما فلبس خفيه، هذا يدلك على أنه لا بد من الطهارة. قال: لو قال المؤلف رحمه الله على طهارة كاملة، يعني يفهم من كلام المؤلف أنه إذا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف، أنه لم يمسح. لماذا؟ لأنه لبس الخف اليمنى قبل طهارة الرجل اليسرى، يعني توضأ ولبس، غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف. قال لك هنا: لبس الخف اليمنى قبل طهارة أو قبل الطهارة الكاملة، مع أن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف، أن له أن يمسح عليهم. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، خلافا لقول جمهور أهل العلم. المهم، المؤلف رحمه الله اشترط أن يكون لبسهما على طهارة كاملة. قال: فإن كان مقيما، هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث، وهذا باتفاق الأئمة. يعني نعم، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد، التوقيت، أنه لا يمسح إلا في المدة المحددة شرعا، خلافا للإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله لا يرى أن المسح على الخفين محدد شرعا، بل يمسح ما شاء مطلقة المدة عنده، لكن مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن المدة محددة، المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والثابت في السنة، حديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها في المسح على الخفين، كما تقدم حديث صفوان بن عسال، وكذلك أيضا حديث خزيمة ابن ثابت، وكذلك أيضا حديث عوف بن مالك. هذه الأحاديث تدل لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن المسح على الخفين محدد شرعا، وأنه لا يمسح إلا في المدة المؤقتة شرعا. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى قالوا المالكية قالوا بأنه ليس محددا شرعا وإنما يمسح ما شاء، واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أمسح على الخفين يوما، قال نعم، قال ويومين، قال نعم، قال وثلاثة وما شئت، نعم وثلاثة وما شئت. وهذا خرجه ابن ماجه وضعيف لا يثبت، لكن الإمام مالك رحمه الله يأخذ بالأثر الوارد عن ابن عمر، لأن فقه الإمام مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر، والوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عدم التوقيت، ابن عمر يرى عدم، أو ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح عدم التوقيت. ابن تيمية رحمه الله يقول أن التوقيت يرى التوقيت، وأن المقيم يمسح يوما وليلة، وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام ليليها إلا مع الضرر، إذا كان هناك ضرر، يعني إذا كانت البلاد بلاد ثلج ولو خلع الخفين تضرر، أو مع المصلحة، إذا كان هناك مصلحة تتعلق بالمسلمين، كما جاء في حديث عقبة بن عامر أنه لبس من الجمعة إلى الجمعة فأقره عمر لأنه كان في بريد المسلمين. المهم الخلاصة في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول الجمهور التأقيت، لكن كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن التأقيت يسقط في حال الضرر، كذلك أيضا في حال المشقة. قال رحمه الله وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها وابتداؤها عقيب الحدث. متى تبدأ المدة؟ المدة هل تبدأ من حين اللبس، أو تبدأ من حين المسح، أو تبدأ من حين الحدث؟ هذه ثلاثة آراء. الذي ذهب إليه المؤلف أنها تبدأ من حين الحدث، وهذا قول أحمد والشافعي، يعني الإمام أحمد والشافعي يرون أن المدة تبدأ من حين الحدث، لا من اللبس ولا من المسح. نعم، يعني لو لبست بعد صلاة الفجر وأحدثت في الساعة التاسعة وتوضأت في الساعة الثانية عشرة، فعلى ما ذهب إليه المؤلف وهو قول الجمهور أن المدة تبدأ متى؟ الساعة التاسعة. فإن كنت مقيما من الساعة التاسعة تحسب 24 ساعة، هذه مدة المسح. إن كنت مقيما من الساعة التاسعة تحسب 24 ساعة، وإن كنت مسافرا تحسب 72 ساعة. وإن قلنا من حين المسح، يعني من حين المسح فتبدأ المدة من الساعة الثانية عشرة، وإن قلنا من حين اللبس فكما ذهب إليه الحسن البصري فإنه يكون من بعد صلاة الفجر. الذين قالوا بأنه من عقيب الحدث كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله استدلوا بما جاء في حديث صفوان زيادة من الحدث إلى الحدث، نعم زيادة في حديث صفوان بن عسال من الحدث إلى الحدث، لكن هذه الزيادة لا تثبت، نعم هذه الزيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن المدة تبدأ من أول مسح، يعني من أول مسح بعد حدث، وليس كل مسح، لأن المسح قد يكون تجديدا، قد يكون تجديدا هذا لا يعتبر، لكن إذا حصل حدث ثم حصل بعده مسح هنا تحسب المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها ظرفا للمسح، ولا تكون المدة ظرفا للمسح إلا إذا قلنا بأن المدة تبدأ من أول مسح. قال رحمه الله والمسح على الخفين على ظاهرهما، يعني هذا صواب، يعني وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد والشافعي إلى آخره، يكون المسح على ظاهرهما. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه، يعني حديث علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى كفيه، هذا إسناده حسن. فيقول لك المؤلف رحمه الله: على ظاهرهما قال خطوطا بالأصابع، ويبتدئ من قبل الأصابع إلى الساق. نعم، وهذا صحيح لما ذهب إليه المؤلف في كيفية المسح، وإنه يبدأ من قبل الأصابع، يعني من أطراف الأصابع، ويمر أصابع يديه إلى الساق. وكيفما مسح أجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث علي: لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأى صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين. فنقول المهم أنه يمسح أعلى خفيه، سواء عد ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه من أطراف الأصابع إلى الساق أو كيفما مسح. قال رحمه الله: وفرض ذلك مقدار ثلاثة أصابع من أصغر الأصابع، من أصغر أصابع اليد. ويقول لك المجزئ رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله المسح، واعتبر ذكر المؤلف رحمه الله في كيفية المسح، المسح كيفيتان، كيفيتين ذكر في كيفية المسح كيفيتين. الكيفية الأولى كيفية مستحبة، والكيفية الثانية كيفية مجزئة. فالكيفية المستحبة أن تبدأ من أطراف الأصابع إلى الساق، هذه كيفية مستحبة. وأما الكيفية المجزئة فأن تمسح قدر ثلاثة أصابع. قل لك المؤلف: إذا مسحت قدر ثلاثة أصابع فإن هذا مجزئ. وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أنه أن المسلم يمسح ظاهر خفيه كما جاء في الحديث، أما التحديد بثلاثة أصابع أو نحو ذلك فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يمسح المسلم ظاهر خفيه. وأيضا نفهم قاعدة سبقا ذكرناها، وهي أن عبادة المسح الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها التخفيف. نعم، عبادة المسح الأصل فيها التخفيف، فلا يشدد فيها لأنها خففت في أصلها حيث جعلت مسح ولم تجعل غسلا. قال: ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل، وإن كان أقل جاز. هذا هو الشرط، كم الشرط الرابع؟ نعم، هذا الشرط الرابع من شروط المسح الخفين. قال لك: يشترط ألا يكون فيه خرق كبير مقدار ثلاثة أصابع. فحده المؤلف رحمه الله بمقدار ثلاثة أصابع، والمالكية يحدونه بمقدار الثلث، وأشد الناس بذلك هم الحنابلة والشافعية. يعني يقولون لو كان فيه خرق يسير ولو تجب الإبرة فإنه لا يصح المسح. قل لو كان هناك خرق يسير ولو كجب الإبرة، يعني مقدار رأس الإبرة، يقولون لا يصح المسح عليه. نعم، ونعم صحيح بذلك، صحيح بذلك أنه أن المسح على الخفين جاء مطلقا في السنة، فكل ما يسمى خفا، ويمكن كلام المؤلف رحمه الله هو أقرب، يعني أقرب شيء كلام المؤلف رحمه الله تعالى، كل الخف جاء مطلقا في السنة، فكل ما يسمى خفا وينتفع به عرفا يصح المسح عليه، حتى ولو كان فيه خرق أو فيه خروق إلى آخره، ما دام أنه خف وينتفع به عرفا. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أغلبهم كانوا فقر، وخفاف الفقير لا تخلو من الخروق والشقوق ونحو ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن نقول كل خف يسمى خفا وينتفع به عرفا فإنه يصح المسح عليه، حتى ولو كان فيه شيء من الشقوق والخروق ونحو ذلك إلى آخره. وأسهل الأقوال هو ما مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، حيث رخصوا في 3 أصابع إلى آخره. قال نعم في أقل من 3 أصابع. قال وإن كان أقل من ذلك جاز. قال ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل. تقدم الكلام عليه وذكرنا دليل ذلك حديث ماذا صفوان ابن عسار رضي الله عنه. قال وينقض المسح على الخفين ما ينقض الوضوء. واضح ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين. فمثلا إذا مسح على خفيه تطهر، إذا خرج منه خارج كبول مثلا انتقض وضوءه، انتقض المسح على الخفين، فلا بد أن يعيد الوضوء ولا بد أن يعيد المسح على الخفين، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. قال رحمه الله تعالى وينقضه أيضا نسع الخف ومضي المدة. إذا نزع الخف هل تنتقض طهارته أو لا أو لا؟ المؤلف رحمه الله ذكر أنه إذا نزع الخف انتقضت طهارته، يعني هذا رجل توضأ ولبس خفيه ومسح عليهما ثم خلعهما، هل تبطل طهارته أو لا تبطل؟ قال لك المؤلف تبطل طهارته، مع أن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن خلع الخفين لا يبطل الطهارة، لكن يجب عليه ماذا؟ ها؟ أن يغسل رجليه. نعم يجب عليه أن يغسل رجليه. وهذا أيضا هذا كلام الشافعي ومالك أنه إذا خلع خفيه لا تبطل طهارته، لكن يجب عليه ماذا؟ أن يغسل رجليه. لكن المالكية والشافعية يقولون يجب أن يغسل رجليه مباشرة، يشترطون الموالاة. الحنفية لا يشترطون الموالاة. أضعف هذا أضعف الأقوال في ذلك هو مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله يقولون بأن خلع الخف هذا يبطل الطهارة، فالحنفية يقولون بأنه لا يبطل الطهارة لكن يجب عليه أن يغسل خفيه متى غسلهما أجزأ، وكذلك أيضا المالكية والشافعية. لكن المالكية والشافعية كما سلف يقولون لا بد من أي شيء، ها؟ لا بد من الموالاة. نعم لا بد من الموالاة. نعم ابن حزم رحمه الله تعالى قال بأنه لا تبطل الطهارة ولا يجب غسل الرجلين، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، لأن الحدث ارتفع لما مسح على خفيه، ارتفع الحدث ولم يرد أن خلع الخفين ناقض من نواقض الوضوء. نعم هو ورد عن علي، نعم ورد عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، نعم نعم، لكن مع ذلك الذي يظهر الله أعلم أن خلع الخفين أنه لا يبطل الطهارة، والطهارة لا تزال باقية لأن الطهارة ارتفعت الآن بمقتضى دليل شرعي، فلا نبطلها إلا بمقتضى دليل شرعي. قال رحمه الله كذلك أيضا مضي المدة. إذا انتهت المدة كما تقدم لنا المقيم يمسح كم؟ يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام، فإذا مضت المدة قال المؤلف فإذا تمت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى ولا يجب عليه إعادة بقية الوضوء. فإذا تمت المدة المؤلف رحمه الله تعالى يرى إذا تم يوم وليلة للمقيم أو 3 أيام بلياليها للمسافر إذا تمت المدة هل تبطل الطهارة؟ ولا بد أن ننتبه إلى مسألة، نعم لا بد أن ننتبه إلى مسألة، وهي عندنا بطلان المسح وبطلان الطهارة. فبطلان المسح هذه متفق عليها، بمعنى إذا تم للمسافر يوم وليلة، للمقيم يوم وليلة وللمسافر تم له 3 أيام بلياليها بطل المسح، خلاص ما تمسح. هذا باتفاق الأئمة. يعني الآن قال لك المؤلف تبدأ على كلام المؤلف تبدأ المدة متى؟ ها؟ تبدأ المدة من أول حدث أحدث في الساعة العاشرة إلى الغد من الساعة العاشرة. إذا تمت الساعة العاشرة من الغد بطل المسح، يعني ليس لك المسح. هذا باتفاق الأئمة، هذا ما فيه إشكال. لكن الآن اللي فيه إشكال هو ماذا؟ ها؟ بطلان الطهارة. نقول الحين لا تمسح، ما تمسح، لكن هل طهارتك باقية أو لا؟ فمثلا تمت الساعة عشر، تريد أن تصلي الضحى أو تريد أن تصلي الظهر وأنت على طهارة، هل يجب عليك أن تتوضأ أو أن تغسل رجليك ها أو لا؟ قال لك المؤلف تغسل رجليك فقط، أما المسح فإنه ما تمسح خلاص، هذا ما فيه إشكال، هذا باتفاق الأئمة الذين يقولون بالمدة. الرأي الثاني رأي أحمد كما تقدم، أن أحمد يرى أنه إذا تمت المدة ها فإن الطهارة ماذا؟ تبطل. وعند ابن حزم أن الطهارة لا تبطل، لكن ليس له أن يمسح لما تقدم أن الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي، فلا تنتقض إلا بدليل شرعي. قال رحمه الله: ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام ثلاثة أيام ولياليها. نعم، هذه المسألة نعم من مفردات مذهب الإمام أبي حنيفة. يعني هذا الرجل ابتدأ المدة ثم سافر، وقبل أن يتم له يوم وليلة سافر. إذا تم له يوم وليلة يمسح ولا يمسح؟ ها؟ لا يمسح. يعني عندنا رجل ابتدأ المدة في الحضر، هو الآن مقيم ثم سافر، فإن كان تم له يوم وليلة قبل السفر ها يمسح ولا يمسح؟ لا يمسح، لأن المدة انتهت. الحالة الثانية لم يتم له يوم وليلة، تم له يوم ثم سافر، بقي الآن ليلة أو نصف ليلة. الآن هل يكمل مسح مقيم أو يمسح مسح مسافر؟ يتم مسح مسافر. وش يقول المؤلف؟ ها؟ مسح مسافر. المؤلف يرى أنه يمسح مسح مسافر، فإذا كان مسح في الحضر يوما يكمل يومين، إذا كان مسح يوما وليلة يوما ونصف ليلة يكمل يومين ونصف ليلة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، خلافا للشافعي وأحمد يقولون يمسح مسح ماذا؟ مقيم، يكمل مسح مقيم، لا يمسح مسح مسافر، لأنه اجتمع حاضر ومبيح فيغلب جانب الحضر. وأما على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه يمسح مسح مسافر، لأنه يصدق عليه أنه مسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر كم؟ ثلاثة أيام بلياليها. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، هو الصواب في هذه المسألة، وأنه يمسح مسح مسافر، يعني يكمل بقية المدة، يكمل مسح مسافر، هذا هو الصواب، ودليله ظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر كم؟ ثلاثة أيام، وهذا يصدق عليه أنه مسافر. قال: ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه، هذا ظاهر. نعم، عكس المسألة هذه، يعني مسح في السفر، المسألة السابقة مسح في الحضر، هنا مسح في السفر ثم أقام. فنقول إن أتم في السفر يوما وليلة ها ثم أقام، وش الحكم؟ ينزع خلاص، ليس له أن يمسح. وإن مسح في السفر يوما ثم أقام بقي عليه ماذا؟ ليلة. وهذا باتفاق الأئمة. نعم، هذا باتفاق الأئمة. قال: وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة. قال: ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه. الجرموق هذا خف صغير، نعم الجرموق خف صغير. وهذا نستفيد من كلام المؤلف رحمه الله مسألة مهمة، وهو أنه يصح أن يلبس خفا على خف، يصح أن يلبس خفا على خف حتى ولو كان الخف الثاني صغيرا. قد يكون الخف الثاني لا يستر الكعبين، الخف لا يصح أن تمسح عليه إلا إذا كان يستر الكعبين باتفاق الأئمة. لكن بالنسبة للخف الثاني الصغير، هل يشترط أن يكون ساترا لما فوق الكعبين أو لا يشترط؟ نقول لا يشترط أن يكون ساترا لما فوق الكعبين. وعلى هذا لو أنه لبس خفا ثم لبس خفا صغيرا نحو ذلك فإنه يمسح على الخف الصغير ولا بأس بذلك. ويكون الخف الصغير والخف الكبير كالظهارة والبطانة، كالخف الواحد الذي له ظهارة وبطانة، فيصح المسح عليهما جميعا. وأيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنك تمسح على الخف الثاني حتى ولو لبسته على طهارة مسح، واضح؟ الخف لا تمسح عليه، يعني يشترط، نعم يشترط للمسح على الخفين أن تلبسهما على طهارة مائية، إلا إذا لبست خفا على خف فلبست الخف الثاني على طهارة مسح لا بأس أن تمسح عليه. يعني واضح؟ يعني هو قال لك المؤلف فيما تقدم يشترط أن يلبسهما على طهارة كاملة، هذه الطهارة لا بد أن تكون طهارة ماذا؟ مائية، لا بد أن تكون طهارة مائية. بمعنى لو أن الشخص تيمم ومسح وجهه وكفيه ثم لبس الخفين، ارتفع الحدث ولبس الخفين، جاء الماء، هل تمسح الخفين؟ ها؟ لا تمسح الخفين، ما تمسح الخفين إلا إذا لبستهما على طهارة مائية، غسلتهما. هنا لبست الخف الثاني على طهارة مسح لا بأس أن تمسح عليه، فالخف الثاني إن لبسته على طهارة مائية واضح، لبسته على طهارة مسح مسحت على الخف الأول. يعني مثال ذلك، إنسان لبس الخفين بعد أن مضى يوم حس بالبرودة وأنه يحتاج إلى التدفئة، فتوضأ ولبس ومسح على خفيه ثم لبس الخف الثاني. الآن الخف الثاني لبسه على طهارة ماذا؟ طهارة مسح، يصح أن تمسح عليه في بقية المدة، يصح أن تمسح عليه. ولو أنه احتاج إلى أن يخلعه، قد يكون عليك هذه الخفاف، معك جوارب ومعك خفاف، فإذا لبست الخفاف الكنادر هذه إذا لبستها على طهارة مسح يصح أن تمسح عليها ولو كانت لا تستر الكعبين. إذا احتجت أن تخلعها اخلعها، لكن إذا أردت أنك تلبسها لا بد أن تلبسها على ماذا؟ طهارة، سواء كانت طهارة ماء أو طهارة مسح إذا أردت أن تمسح عليها. قال رحمه الله: وتبتدئ المدة، إذا لبس خفا على خف تبتدئ المدة متى؟ نعم من نفس الأول، نعم تبدأ المدة من نفس الأول. قال: ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكون مجلدين أو منع عليه. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح على الجوربين إذا كان ثخينين لا يشفان الماء. قل المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز المسح على الجوربين. تقدم المسح على الخفين، والمراد بالخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام ما يلبس على الرجل من غير الجلد. الجورب ما يلبس على الرجل من القطن أو الصوف أو الكتان أو نحو ذلك، كما هو المعروف المشهور اليوم في وقتنا الحاضر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خلاف الأئمة في المسعى الجوربين، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال لك يشترط أن يكون مجلدين أو منعلين، يعني اشترط أن يكون الجوربان أن يكون الجوربان عليهما جلد أو عليهما نعال، يعني إذا لبس الجوربين مع النعال فهذه يمسح عليهما، إذا كان مجرد جوربين فإنه لا يمسح عليهما. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى أنه يصح المسح على الجوربين إذا كان ثقيلين لا يشفان الماء. وهذا يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، هذا خلاف الأئمة عند الحنفية رحمهم الله تعالى. وهذا يعني رأي أبي يوسف ومحمد هو مذهب الإمام أحمد، وأنه يصح المسح على الجوارب ولا يشترط أن يكون مجلدين أو أن يكون منعلين. يعني أما عند الإمام مالك رحمه الله فإنه لا يصح المسح على الجوارب، يعني لكن عند أبي حنيفة يصح بهذا الشرط الذي ذكر. والرأي الثالث أنه يصح مطلقا كما هو مذهب الإمام أبي يوسف ومحمد بن حسن رحمهم الله، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الذي دل له الدليل وقد الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك كثيرة. فحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، خرجه البخاري، يمسح على عمامته وخفيه. وأيضا بلال، حديث بلال أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، مسح على الخفين والخمار، دليل مسح على العمامة هذا سيأتينا إن شاء الله. لكن حديث المغيرة، نعم حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب، نعم حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين. وكذلك أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يصح المسح على الجوارب، والوارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا أنس والبراء بن عازب، وكذلك أيضا علي، ثابت عن الصحابة ابن مسعود وأنس والبراء بن عازب وعلي. وكذلك أيضا حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، خرجه الإمام أحمد وأبو داود. فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أبو يوسف ومحمد بن حسن أنه يصح المسح على الجوارب لما ذكرنا من الصحابة وحديث المغيرة بن شعبة. قال ولا يجوز المسح على العمامة، نعم لا يجوز المسح على العمامة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والقول بعدم المسح على العمامة كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعند الإمام أحمد أنه يصح المسح على العمامة. ويدل لذلك حديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه في البخاري، وأيضا حديث بلال في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، وأيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وارد عن أبي بكر وعمر وأنس وأبي أمامة. قال والقلنسوة، القلنسوة هذه هي نوع من ألبسة الرأس، وذكروا في تعريفها أن القلنسوة هذه يلبسها الصوفية، فيقول لك المؤلف لا يصح المسح القلنسوة، هي نوع من ألبسة الرأس، ويبدو أنها نوع من الطواقي طاقية تلبس على الرأس، فيقول لك لا يصح، وهذا باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على أنه لا يصح المسح على القلنسوة، وإن كان ورد عن أنس وأبي موسى المسح عليها. قال لك والبرقع، برقع ما تلبسه المرأة تغطي به وجهها ويكون فيه ثقب مقدار العين، والقفازين، قفازين هما ما لباس خاص في الكفين، لباس خاص في الكفين، قل لك المؤلف لا يمسح على هذه الأشياء. أما القلنسوة والبرقع والقفازات هذه لا يمسح عليها، لأنها ليست في معنى الخف، لكن بعض الأشياء التي تكون في معنى الخف أو في معنى العمامة هذه يمسح عليها. في معنى الخف مثلا اللفائف، قد لا يجد الشخص خفا وقد لا يجد جوربا وهو في شدة برد فيلف على رجليه لفائف، فهذه في معنى الخف، هذه تسخن الجلد. أو مثلا بعض الألبسة للرأس قد يشق نزعها، تكون مدارة تحت الحنك ونحو ذلك، فهذه في معنى العمامة يصح المسح عليها. قال ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء، فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح، وإن سقطت عن برء بطل المسح. نعم، يقول لك المؤلف يجوز المسح على الجبائر، يعني لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن المسح على الحوائل من الخفين والجوربين والعمامة ونحو ذلك، كذلك أيضا المسح على خمر النساء، يعني مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن تمسح المرأة على خمارها إذا أدارته تحت حلقها، إذا أدارته تحت حلقها فإنه يجوز لها أن تمسح عليه، لورد ذلك عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ولأنه في معنى العمامة، في معنى عمامة الرجل. ونعم، والمسح على العمامة هل هو مؤقت أو ليس مؤقتا؟ نعم، كذلك أيضا الخمار، ابن حزم يرى أنه غير مؤقت خلافا للإمام أحمد فإنه يرى أنه مؤقت. قال ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء، نعم، فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح. نعم، المسح على الجبائر هذا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد ورد في ذلك حديث علي وحديث جابر، هذان الحديثان ضعيفان. المهم أن المسح على الجبائر هذا الأئمة يتفقون عليه، فإذا كان الإنسان عليه جرح واحتاج أنه يمسح على الجبيرة فإنه لا بأس. الجرح، نعم، الجرح لا يخلو من أحوال، نعم، الجرح لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون عليه جبيرة أو عليه لفافة فإنه يمسح على الجبيرة، الحالة الأولى أن يكون عليه جبيرة أو لفافة فإنه يمسح. الحالة الثانية أن يكون مكشوفا ليس عليه جبيرة أو لفافة ونحو ذلك، فله مراتب. المرتبة الأولى الغسل، يغسله، فإن كان يتضرر فإنه يمسح عليه، إذا كان يتضرر بالمسح فإنه يتيمم عنه. فالأحوال، نعم، الأحوال ثلاثة. نعم، الحالة الأولى أن يكون عليه لفافة يمسح على لفافة، إذا لم يكن عليه لفافة وكان الجرح مكشوفا فالمراتب، المرتبة الأولى الغسل، فإن كان يتضرر أو يشق عليه ينتقل للمرحلة الثانية وهي المسح، يمسح عليه، فإن كان يتضرر أو يشق عليه ينتقل للمرتبة الثالثة وهي التيمم، لا يغسل ولا يمسح وإنما يتيمم. وتيممه يكون بعد غسل الصحيح. فمثلا لو كان على ذراعه اليسرى جرح، إذا كان على ذراعه اليسرى جرح فإن كان عليه لفافة مسح اللفافة، إذا لم يكن عليه لفافة نقول اغسل الجرح، إذا كان يضر أو يشق امسحه بالماء، إذا كان يضر أو يشق لا تغسل ولا تمسح وتتيمم، تتيمم بعد نهاية الوضوء، وذلك بعد أن تغسل الصحيح، يعني تغسل وجهك وتمضمض تنشق تغسل الأعضاء الصحيح، لكن مكان الجرح هذا كما سلف الكلام عليه. وقال لك المؤلف وإن شدها على غير وضوء، يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو مذهب الإمام أنه الجبيرة تخالف المسح على الخفين، فالخفان لا بد أن يكون على وضوء، أما الجبيرة لا يشترط أن تشد على وضوء، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف صواب، لأن الإمام أحمد يقول لا بد أن يتقدم الوضوء، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب. هناك فروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. الفرق الأول ما ذكره المؤلف أن المسح على الجبيرة لا يشترط أن تتقدم الطهارة، لكن المسح على الخفين لا بد أن يتقدمهما طهارة. الفرق الثاني ما أشار إليه المؤلف أن المسح على الجبيرة غير مؤقت إلى البرء، تمسح يوم يومين ثلاثة إلى برء، أما المسح على الخفين فإنه ماذا؟ مؤقت. الفرق الثالث أن الجبيرة لا يشترط أن تكون ساترة، بخلاف المسح على الخفين فإنه يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون ساترا كما تقدم. والفرق الرابع أن المسح على الجبيرة يكون حتى في الحدث الأكبر، أما المسح على الخفين فإنه إنما يكون في أي شيء؟ في الحدث الأصغر فقط. والفرق الأخير أن المسح على الخفين رخصة، وأما المسح على الجبيرة فإنه عزيمة. قال لك فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح، لو أن الجبيرة سقطت يعيدها ويمسح لأنه ما يشترط الوضوء، وإن سقطت عن برء بطل المسح. هذا واضح، هذا الكلام واضح، يعني إذا برئ المحل فإنه لا يجوز له أن يمسح. قال رحمه الله باب الحيض. قال أقل الحيض 3 أيام ولياليها. الحيض في اللغة السيلان، ومن ذلك قولهم حاض الوادي إذا سال، وأما في الإصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة، دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. والحيض الأصل فيه، الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله عز وجل ويسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وأما السنة فسيأتينا حديث كثيرة إن شاء الله في خلال دراسة باب الحيض، والإجماع قائم على ذلك، والحيض هذا كتبه الله عز وجل على بنات آدم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني كتبه الله كتابة كونية قدرية على بنات آدم. وقال المؤلف رحمه الله أقل الحيض 3 أيام ولياليها، نعم، وأكثره كما ذكر المؤلف أن أكثره 10 أيام، فيقول لك المؤلف بأن أقل الحيض 3 أيام ولياليها. وعند الإمام مالك رحمه الله أن أقل الحيض دفقة، الإمام مالك يقول أقل الحيض دفقة، وعند الإمام أحمد رحمه الله أن أقل الحيض يوم وليلة، يوم وليلة. وش يترتب على هذا الخلاف؟ يعني إذا قلنا بأن أقل الحيض يوم وليلة كما يقول الإمام أحمد، إذا رأت المرأة الدم لأقل من يوم وليلة لم يكن حيضا، يعني لو رأت الدم لمدة 20 ساعة أو لمدة 10 ساعات إلى آخره هذا لا يأخذ أحكام الحيض، بمعنى أنها تترك الصلاة إلى آخره، ولا يقربها زوجها إلى آخره. نعم، فهذا بالنسبة لأقل الحيض. نعم، ذكرنا كلام الأئمة رحمهم الله، والذي يظهر والله أعلم أنه لا تحديد لأقل الحيض وكثرة الحيض كما سيأتينا إن شاء الله، فإنه لا تحديد لهذا. يعني المؤلف يرى أن أكثر الحيض 10 أيام، وعند جمهور العلماء أن أكثر الحيض 15 يوما. الذي يظهر والله أعلم أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بصفاته كما سيأتينا إن شاء الله، فدم الحيض له صفات من حيث اللون، من حيث الرائحة، من حيث الثخونة، من حيث التجمد وعدم التجمد. متى رأت المرأة الدم المعروف عند النساء فإنه حيض، دون أن يحدد ذلك بأيام. وسيأتي إن شاء الله شيء من الضوابط في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفئ.